بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، خرجنا من رمضان وقد مضى على الخروج ما يقارب الشهر، وربما يكون اليوم هو آخر أيام شوال، وربما غدا خرجنا من رمضان، ويذكرنا الخروج بخروج آدم عليه السلام وزوجه لما خرجا من الجنة، وقد أعد الله لهم فيها نزلا، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان. ذقنا في رمضان لذة الصيام ولذة القيام، هذا قارئ وهذا قائم وهذا ذاكر وهذا يعد ذنوب وهذا يجمع طاعات، قد امتلأت المساجد بالمصلين. ثم مرت هذه اللحظات وكأن الواحد منا يقول: لو أن أهل الجنة كما نحن فيه لكانوا في عيش حسن. ثم خرج رمضان وعدنا كما كنا قبل رمضان. اليوم صليت صلاة الصبح في مسجد جامع، فصلى خلفي 4، فتذكرت الحال حينما كانت المساجد تمتلئ بالمصلين، فرجعت إلى نفسي وقلت: أين موطن الخلل؟ لماذا ذقنا هذه اللذة في رمضان وحرمنا منها بعد رمضان؟ ربنا تبارك وتعالى لما أخرج آدم من الجنة ما تركه لنفسه، ولو ترك لنفسه ما عاد إلى الله أبدا. قال ربنا: ظلمنا أنفسنا، لما ذاق مر الخروج بعد لذة القرب والدنو من الله عز وجل. قارن الأبوان بين نعيم الجنة ولذته، وبين نعيم القرب وفرحته، فوجدا أنهما انتقلا إلى مكان مظلم قفر، لا ماء ولا نماء، إلى أرض شقوة وأرض بلاء، فأحس بعظيم الجرم في مخالفة الرب سبحانه وتعالى. وما أخرجهما من الجنة إلا المعصية، إلا المخالفة. فعندها عاد ورجع، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وربنا تبارك وتعالى تعهد الأبوان بعناية ورعاية، وتعهد الأبناء: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ولباس التقوى ذلك خير. قد تتجمل بالظاهر، أما الباطن فلا. وهذه آفتنا وبليتنا ومصيبتنا، أن نتحلى ونتزين بالظاهر، أن نعيش لحظات غش وخداع مع أنفسنا. ولذلك كان السائر إلى الله عز وجل إن لم يستحضر أمرين هلك. الأمر الأول أن يعرف الله عز وجل الذي يعبده، وأن يعرف نفسه التي تسير إلى الله سبحانه وتعالى. بغير هذين الأمرين فهو في عمى، لن يصل إلى الله عز وجل أبدا إلا بمعرفة الله سبحانه وبمعرفة النفس. كيف أعرف ربي؟ رب كريم جواد، علي قدير كبير متعال، رب يغفر الذنوب ويستر العيوب ويتجاوز عن الذنوب، وعبد فقير مسكين لا حول له ولا قوة إلا به. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن ياتي من عنده ياتي. ربك يريدك له وأنت تريد لنفسك الهلكة. الطريق أن تعرف الله عز وجل وأن تعرف نفسك كيف تقطع القواطع وتبعد الشواغل في طريقك إليه. بغير هذين الأمرين هلكت. لا يغرنك من نفسك أن ترى في ظاهر أمرك بعض صلاح وبعض تنسك وبعض هدي وهداية. ربك عز وجل يريدك كله له، لا أن يكون في ذرات قلبك ولا في ذرات بدنك شيء لغيره، ولا يتحقق هذا إلا بمعرفة من هذا الإله ومن هذا الرب الذي تعطيه كل شيء. وربما تعطي كل شيء ولا يقبل منك شيء، إن نزعتك نفسك وعلت وتكبرت وظنت أنها قربت إلى الله عز وجل شيئا. الرب الذي نعبده هو إله عظيم كريم منان، خلقك له، فإن استقامت نفسك أعلى قدرك ورفع شأنك وعظمك بين الخلائق في الدنيا والآخرة. رب قوي جبار متين رحيم غفور ودود، هو الذي يطعمك وهو الذي يسقيك، هو الذي يغفر ذنبك ويقيل عثرتك. في أشرف حديث لأهل الشام، حديث قدسي يقول فيه الرب سبحانه وتعالى: يا عبادي كلكم ظالم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إن سرت إلى الله عز وجل بغير هذه المعرفة هلكت. أنت ظلوم غشوم، لولا أن الله عز وجل هداك إليه ووفقك إلى طريقه لكنت أخس من العجموات. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أن تعرف أن الهادي هو الله وأن المهدي هو أنت، وإن لم تسلك سبل الهداية هلكت، ولا سبيل للهداية إلا من الله عز وجل. كيف تدخل على ربك حتى يمنحك وحتى يعطيك سبل الهداية؟ كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. ولذلك أجمع العلماء على أن أعظم باب لدخول العبد على الرب هو باب الافتقار، باب الافتقار إليه وباب الذل له. إن دخلت على ربك بغير هذين الأمرين هلكت. مهما قربت من طاعات ومهما كنت على أبواب الخيرات وفي قلبك نوع من إدلاء أو كبر أو علو، فلن يقبل الله عز وجل منك شيئا. إنما يتقبل الله من المتقين. التقي النقي من عرف قدر ربه ومن عرف قدر نفسه. علم أنه فقير وأنه ذليل وأنه مسكين، جمع الفقر كله والذل كله والضعف كله. وهذه المنح وهذه العطايا إن أعطيتها لربك أعزك ورفع شأنك، وإن خالفت كنت أذل مخلوق على ظهر الأرض، وإن كنت في ظاهر أمرك عزيز. كم من أقوام نالوا الملك والجاه والسلطان وهم أذلة للملك والسلطان؟ كم من أقوام جمعوا الدنيا وهم أذلة للقليل والكثير؟ كم من أقوام أحسوا بالشرف فلما غابت عنهم الأسباب كانوا أذل خلق الله؟ أما من عز بالله عز وجل وارتفع قدره بما أعطاه ربه هو العزيز. أيها الأحباب، أن تعرف الله عز وجل أنه لا حيلة لك إلا به، ولا طريق تسلكه إلا إليه، وأن جميع الطرق مسدودة، لا طريق إلى الجنة إلا من الله عز وجل. ليس بالأماني، ليس بالأحلام، ليس بالأوهام، ليس أن تقف على ظواهر أمرك ثم تشعر في نفسك أنك شيء. أنت لا شيء، أنت فقير، أنت مسكين. ابن أبي مليكة وكان من كبار التابعين قال: لقيت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميعا يخافون على أنفسهم النفاق. 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم النفاق، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على خوف دائم، ونحن أمنا، صار الأمن لنا سجية، وصار الأمن لنا هو الأنس. والفضيحة في يوم الفضيحة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أرد الحوض، أي حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا بأقوام يزادون عن حوضي كما تزاد الإبل الغريبة، فأقول أمتي، وفي رواية فأقول أصحابي، أي من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. زاحموا القوم بظاهر الأمر، أما الباطن فمخفي لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. فانطفأ النور وحيل بينهم وبين الشرب وهم عطاش. يزادون عن حوضي كما تزاد الإبل الغريبة، فأقول أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. في رواية فأطلع على أعمالهم فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. أيها الأحباب، لما كان عثمان بن مضعون على فراش الموت دخلت عليه امرأة تسمى بأم العلاء، فرأته يحتضر، فقالت: أبا السائب، شهادتي عليك أن الله أكرمك. امرأة صحابية صالحة جليلة تهدئ وتطمئن صحابيا في زمن المحنة وفي زمن البلاء، فعندها قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يدريك يا أم العلاء أن الله رضي عنه. فكأن القوم فزعوا، فقال: والله إني لرسول الله ولا أعلم ما يفعل بي. أما هو، وأشار إلى عثمان، أما هو فقد قضى نحبه، يعني قضى ما مضى من الخير. فعندها قالت أم العلاء: والله لا أزكي أحدا بعده. كم نزكي أنفسنا؟ ربما لا نتكلم، ولكن نرى في أنفسنا أننا شيء، يرى أحدنا أنه فوق الناس وعلى الناس، يظن أنه من أقرب المقربين. لماذا؟ لأن الحال الآن حال مذري. الصور، الأشكال، الهيئات ربما تخالف عما كان عليه من سبق. ترى نفسك بقليل من الطاعات ولي، وبقليل من القربات تقي، فتتعاظم نفسك. حتى رأينا هذا الحال أيها الأحباب، إن الأمر خطير. ما مضى على رمضان إلا أقل من شهر، ونرى القلوب تغيرت، ونرى الأعمال قد انقلبت، ونرى الحال تغير، نرى الكل الآن قد نسي رمضان وما كان في رمضان إلا ما رحم ربي. أيها الأحباب، الأمر الأول أن نعرف الله. هل من عرف الله عز وجل هذا حاله؟ الجواب لا. ولذلك الإسلام جعل الناس منازل ودرجات. أول منزل، المنزل العام الذي يدخل فيه أهل النار وأهل الجنة من غير المخلدين، الإسلام. فهذا الاسم العام عام، يدخل فيه كل من لم ولن يخلد في النار، ولكن منهم من يدخل النار ومنهم من يدخل الجنة. المنزل الثاني منزل الإيمان. وتأمل إلى هذا الأمر البديع، لو تأملنا ما هو الإيمان نرى أن جميع الإيمان ما في خفايا وخبايا الصدور. ما من أمر واحد من الإيمان ظاهر. الباب الأول الواسع اشترك فيه جميع الناس، البر والفاجر، الظالم والعدل، باب الإسلام. أما الباب الثاني باب الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا جميعا خفي في القلوب. من يشهد أن فلانا يؤمن بالله؟ نظر إلى خبايا قلبي فرأى أنه مؤمن. من يشهد أن هذا مؤمن بالرسول، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالكتب السماوية، مؤمن بالرسالات، مؤمن بالجنة؟ لا أحد. يجزم أن فلانا على خلة من هذه الخلة. إذن قضية خطيرة، أنك لا تجرؤ ولا تستطيع أن تشهد لواحد بالجنة نفسك. نفسك هل تستطيع أن تشهد لها؟ الجواب فيه تفصيل. أن تبذل الأسباب لبلوغ نفسك الغاية. كم في نفسك من علو وكبر وظلم وبغي وحسد وكذب وغش، وعد ما شئت، العدد ربما لا ينتهي من خبايا وخفايا نفسك. ولا يعلم ما في نفسك إلا الله الذي سيحكم لك إن كنت مؤمنا أو لا. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى أقواما، كان بعض المال من الصدقات فرقه على البعض، وترك رجلا هو من أحب الناس إليه ويعلم أنه رجل صالح، فقال: قلت يا رسول الله ما لك لم تعطي فلانا إني لأراه مؤمنا؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: أو مسلما لو أدخلته في الأمر العام كان أفضل، لأن الإسلام يجوز لي أن أشهد لأي إنسان أظهر شعيرة أو شعائر من الإسلام بالإسلام، سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار. أما الإيمان فلا، من ذا الذي يجزم أن فلانا مؤمن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مسلما؟ قال فسكت. قال: فغلبني ما أعرف منه، هذا رجل صائم قائم ذاكر تقي، يعرف سعد خلجات نفسه، كل شيء الظاهر والباطن يعرفه سعد أنه سواء ملازمة. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ فلما أكثر سعد قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعطي الرجل وأدع الآخر، والذي أدع أي الذي أترك أحب إلي من الذي أعطي. لماذا؟ أتألفه أي الذي يعطى خشية أن يكب على وجهه في النار، وأترك الآخر لإيمانه. فحينما يثبت الإيمان في القلب ويستقر فقد دخلنا من الباب الثاني باب النجاح، فقد نجوت. ولكن قد يعتري القلب آفات وربما بليات، ربما يتردد وربما يعود، فيحتاج هذا القلب إلى حالة من الاستقرار، أن يكون الزمان والمكان عند القلب سواء، أن يكون على أمر الله عز وجل بالليل والنهار في السر والعلن في الغيبة والإشهاد. ولن يصل إلى هذا إلا من هذا الباب الثالث، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عباد الله، معركة عنيفة بينك وبين نفسك، نفسك الشقية الدنية تريد أن تدخلك النار، قول واحد جزمة. ما من عبد من عباد الله ما طوع نفسه وذللها لله عز وجل وأطرها على الحق وإن كان مرا إلا وجرته النفس إلى النار. إن بيئة النفس مهيئة لكل شهوة ولكل لذة ولكل متعة، فإن على صاحبها وارتفع بالإيمان ثم دربها على الإحسان نجا. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن تدرج النفس على الطاعات وأطر وجبر هذه النفس على القربات من لوازم الوصول إلى الله عز وجل. بغير مجاهدة لن تصل، فإن نفسك تغلبك، تنكس رأسك وتذل أنفك. كم من أقوام كانوا شرفاء وكانوا على خير من الأمر، فإذا بأنفسهم الردية أذلت بهم، إما عن طريق شهوة المال أو شهوة النساء أو عن طريق الغفلة التي حالت بينهم وبين الاستمرار على الطاعات. ولذلك كان التعامل مع النفس عسير، وينبغي للعبد أن يفقه نفسه وأن يعرف كيف يعاملها وكيف يتعامل مع نفسه، متى يجعلها تتقدم ومتى يجعلها تتأخر، متى يجعلها تقف ومتى يجعلها تتحرك. كيف أتعامل مع نفسي؟ كيف أجعلها تتعامل مع الدنيا التي جعلها الله عز وجل دار بلاء؟ البلاء الحقيقي أن تفقه كيف تتعامل بنفسك حتى تصل بها إلى شاطئ الأمان. الدنيا كيف ومتى تأخذ منها وكيف ومتى تدع؟ متى تأخذ وكم تأخذ؟ متى تترك وكم تترك؟ هذا فقه، فقه. إن البعض قد يأخذ ولكن يعظم الأخذ فيتعطل في سيره إلى الله عز وجل، والبعض قد يمنع فيقف وينشغل ويتعطل أيضا في سيره إلى الله عز وجل. فكيف أتعامل مع الدنيا؟ كم ومتى آخذ؟ الدنيا لعنها من خلقها، وربنا تبارك وتعالى بين أنها لا شيء. إنما الحياة الدنيا متاع الغرور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، واستثنى منها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. إذن ما هي حيلتي مع الدنيا؟ إن أكثرت تعطلت، وإن منعت انشغلت. فهناك فقه في التعامل في الأخذ والمنع، أن أخذ من الدنيا ما يبلغني السير فلا أحتاج إلى أحد، وما زاد من فضل أعطيه. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، لا تتحرك قدمه من أرض المحشر حتى يسأل عن ماله من أين أخذه. الأخذ له فقه، والإعطاء له فقه. ففي المال خاصة بلية، الأولى أن تسأل عن الأخذ، والثانية أن تسأل عن الإعطاء. فإن وسع عليك يحتاج إلى فقه. الأخذ أمن حلال أم من حرام أم من شبهة؟ أيضا الإعطاء فيما تنفق، أفي قدر ما يبلغك أم أنك جمعت وخزنت وأسرفت وتلذذت وتعطلت وأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. إذن هذا الفقه يحتاج منك أن تضع القدم في موضع لا يزل بك. إن وسع عليك فهذا المال حله ونجاته أن ترمي به من اليمين واليسار ولا تبقي لك إلا ما يبلغك فقط وتطمئن به نفسك. أما ما زاد ستسأل وتحاسب عليه. المنع، البعض قد يزهد في الدنيا وربما يريد أن يمنع نفسه عنها، وهذا يحتاج إلى فقه. فإن من منع نفسه من الدنيا ربما عطل عبادات عظيمة كالإنفاق على النفس وعلى الزوجة وعلى الولد وكالإحسان للآخرين، ولا يكون هذا إلا بالمال. وربما لو منع صار متسولا شحاذا يمد يده إلى العباد، وهذا من أعظم الذلة والانتكاس، قد لا يصبر. من كالصديق رضي الله عنه، الصديق تصدق بماله كله ولكن الناس جميعا ليسوا كالصديق. رجل كان غنيا ثريا سمع موعظة في المسجد، إمام المسجد يعظ وذم المال وذم الدنيا وزهد فيها وذكر حال الصديق لما تصدق بماله كله. فرجل كان ثريا تفاعل مع الموعظة وصدق فيها، كان صادق، فخرج فتصدق بجميع ماله وما أبقى لنفسه شيء. وهذا ليس فقه، ما نظر إليه، ما ضرب نفسه. هل يصبر كالصديق أم لا يصبر؟ فمرت به الأيام فإذا هو يتسول ويشحذ ويمد يده للناس في الأسواق. كيف تتعامل مع الدنيا؟ أين موضعها؟ أفي قلبك أم في يدك؟ اجعلها في يدك أخذ وإعطاء لا في قلبك حتى تستطيع أن تسير. ولذلك من كان على الأمرين، أي أمر الدنيا سعة وأمر الدنيا ضيق، إن وقعت في قلبي فهو في شغل دائم. ولذلك نرى أن من ابتعد عن الله عز وجل وإن ملك الدنيا في شغل، مشغول بتنمية المال، من أين الكسب، في كيفية الكسب، خائف على ذهاب المال أو ضياع المال، مشغول لا يقف شغله، وربما حال بينه وبين الوصول إلى الله عز وجل. والطرف الآخر الفقير كذلك مشغول، يريد أن يأكل، يريد أن يتلذذ، يريد أن يتنعم كما يتنعم الناس فلا يجد، مشغول. أما من رضي بقسم الله له بالقليل والكثير وأعد العدة أنه مهيأ لا لهذه الدار وما خلق لها، لو عقل العاقل وفطن الذكي أن الدنيا ليست له، ليست له، هي كمحطة تقف عندها لتركب القطار فقط، هي الدنيا. فإن عقل عن الدنيا استطاع أن يسير. قيل لسلمان أين أثاثكم؟ فقال لنا دار نقرب إليها الآخرة. فإن عطلتك الدنيا فلا عقل لك، وإن عطلك الفقر فلا عقل لك، أن تجمع من الدنيا ما يبلغك إلى آخر الطريق. رؤية سفيان يشتري بعض الأشياء، فقيل له يا سفيان من أين لك هذا المال؟ قال من تجارة لنا. فقيل يا سفيان أتتاجر؟ عندك مال تتاجر به؟ قال والله لولا تجارتنا ولولا هذا المال لتمندل بنا الملوك. كان الكفاف. المهم ألا تكن الدنيا في قلبك، اجعلها في يدك. ولذلك السعيد من فقي هذا الأمر فتحرك مع الدنيا كيفما سارت، إن علت لا يغتر ولا يسقط، وإن ذهبت وزالت لا يتضرر ولا يتألم، لأنها في يدي لا تشغله. إن وجد عنده كسى الخبز وماء حمد الله عز وجل، وإن اجتمع بين يديه الملايين فرق وقسم وحمد الله عز وجل، فيدور أمر بين الشكر وبين الصبر. أيها الأحباب، عبر رمضان منذ أيام، نحن الآن في آخر أيام شوال، ويأتي أحد الأفاضل من الإخوة الأفاضل يقول: يا شيخ، بقي من شوال 3 أيام وما صمت 6، هل يجوز لي أن أقضيها بعد شوال؟ وتأتي إحدى الفضليات وما بقي على شوال إلا 5 أيام، تقول: علي أيام من رمضان، أأصومها أولا أم أصوم 6 من شوال وأكمل في ما بعد شوال؟ هذه فتاوى يندى لها الجبين ويتحسر لها القلب أن ترى حال الأمة بهذا الهذيان، بهذا الضعف، بهذا العجز. كيف كان من سبق يقوم الليل؟ قلت لكم: صليت اليوم صلاة الصبح في مسجد جامع به 4، وربما باقي المساجد كذلك إلا من جاء مسجدا لعلة. هذا حالنا بعد رمضان. هل نعتقد أو نظن أنه ربما يأتي علينا رمضان القابل؟ قد يأتي وقد لا يأتي، قد يأتي على البعض وقد نفتقد البعض. كفانا لعب، كفانا ضياع للعمر، ضياع للوقت، ضياع للزمان. الدنيا لحظة، والله الذي لا إله غيره، لو جلس كل منا مجلس إلى أن يموت فقط، مجلس واحد يبكي على حاله ويبكي على نفسه، لو جلس كل منا يعد ذنوبه ويحسب خطايا، يعمل دفتر: كم لي من ذنوب، كم لي من خطايا، كم 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 كم، ويحاول إصلاح النفس، لربما أنجاه هذا. انشغلنا بغيرنا وغفلنا عن ذنوبنا وخطايانا، أنفسنا معطلة مكبلة مخيبة. من صلى فريضة يوم، فرض واحد في اليوم في جماعة، يظن أنه سابق الصديق. أيها الأحباب، لن ندخل على الله عز وجل إلا من باب معرفة حق المعرفة وحبه عظيم الحب، وأن ندخل بأنفسنا على أنفسنا من باب الذل والافتقار. أنا لا شيء ولست شيء وما أملك شيء، أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن ياتنا من عنده ياتي. لا خير لك إلا من عند الله عز وجل، والله الذي لا إله غيره، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا ربك ما أقمت طاعة ولا تركت معصية. ادخل على ربك، تذلل بين يديه، تضرع في الظلم، احبس نفسك في مكان وناجه وتذلل بين يديه، عسى أن يبصرك بالطريق. أسأل الله الكريم المنان أن يغفر ذنوبنا وأن يقيل عثراتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
والخير إن جاءنا من عنده ياتي. حياتي.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيفين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده